وقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا راوي بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انطلق فنام حتى نفر ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فقرن إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقصة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومبيته عند خالته ميمونة بن الحارث قصة طويلة ضبطها الرواة وأخطأ فيها بعضهم وأخطأ فيها آخرون، ومسلم على عادته يؤخر رواية من أخطأ ويشير إشارات ظاهرة تارة وخفية أخرى، وتارة يعمل على الحذف ويكتفي بقوله القصة كما فعل كما مضى في كتاب الإيمان في حديث الإسراء في رواية شريك بن أبي نمر، ووهم في قصة الإسراء في عشرة مواطن. وفي هذه الرواية ختم مسلم طرق حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، وذكر طريق علي بن عبد الله بن عباس رواها عن علي ولده محمد، فمحمد يروي عن أبيه عن جده. وهذه الرواية لم يذكر مسلم رحمه الله تعالى متابعا لحبيب، وقد انتقد على مسلم بعض الألفاظ في هذه الرواية، ولا ضير على مسلم، فالمنتقد عليه يعرفه فأخره وجعله على إثر طرق قريب مولى عبد الله بن عباس. تبين معنا فيما مضى أن يقينا دخل في قلوبنا أن الرواية ثابتة عن كريب عن ابن عباس، جاءت من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة لا تعارض فيها، مستقيمة متماسكة جاءت هذه الرواية. الإسناد الذي معنا فيها الرواة كوفيون إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فمحمد وأبوه وجده مدنيون. في هذه الرواية يقول حبيب بن أبي ثابت بن قيس الأزدي أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول الروايات السابقة في رواية كريب أنه فيها تفصيل وضوءه صلى الله عليه وسلم، وأنه عمد إلى قربة أو شن معلق أو معلقة فحل شناقها، في زيادة أخذ في جفنة فتوضأ منها، وأنه صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ غسل يده ووجهه ثم قرأ الآيات ثم توضأ. ففي هذه الرواية استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول. وكان حبيب يقول تارة قرأها قرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال إلى آخر السورة، وفي خارج الصحيح كان حبيب يقول أنه قرأ آية واحدة فقط، ويأتينا ذلك بعد قليل إن شاء الله. هذه الرواية انفردت بأصل، وهذا الأصل لا وجود له في كتب السنة إلا في هذه الرواية. هذا الأصل دعاء المشي إلى المسجد في هذه الرواية فقط، في كل كتب الحديث، في جميع الأحاديث المروية التي وصلتنا لم يرد ذكر لدعاء المشي إلى المسجد إلا في هذه الرواية. آخر هذه الرواية قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نور إلى آخر الحديث. لم يرد ذكر لدعاء المشي إلى المسجد في كتب السنة إلا في هذه الرواية فقط. حبيب رواه فاضطرب فيه وخالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا، وأعلى علماء الحديث روايته هذه، وتأخير مسلم لهذه الرواية وذكره طرق حديث كريب مع تقديم طرق حديث كريب فيه إشارة إلى أن الرواة ضبطوا عن كريب، وأن حبيبا في مخالفته هذه في مخالفته ما يقصد الرد. تبين معنا أن شعبة كما عند مسلم برقم 187 فيما تقدم رواه مسلم، وقال الإمام مسلم في روايته كان يقول في صلاته أو سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. وكذلك عند الإمام مسلم برقم 181 من رواية سفيان الثوري، وفيها كان يقول في دعائه، وكلاهما رواه عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس. وحدث في برقم 188 مسلم لفظ رواية والد سفيان الثوري وهو سعيد بن مسروق الثوري، فرواها عن سلمة عن كريب عن ابن عباس، وأخرجها مسلم من طريق ابن أبي شيبة. ولما نظرنا في إسناد في مصنف ابن أبي شيبة وأوردها أيضا من طريق شيخ مسلم هناد الإمام النسائي، فوجدنا أيضا سعيد بن مسروق يقول في سجوده. فالحديث المحفوظ من رواية كريب عن ابن عباس أن هذا الدعاء إنما هو في السجود لا في المشي إلى المسجد، ولذا بوب عليه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف فقال باب ما رخص للرجل يدعو به في سجوده، ما رخص للرجل يدعو به في سجوده. وبوب عليه الإمام النسائي في مجتباه بقوله باب الدعاء في السجود. فإذا استنبط أهل العلم من خلال التبويب ومن خلال تتبع الألفاظ أن هذا الدعاء إنما يقال في السجود ولا يقال في المشي إلى المسجد، يقال في السجود. ورواية حبيب فقط هي التي فيها المشي للمسجد، ورواية حبيب هذه انتقدت من وجوه عدة. الإمام الدارقطني في كتابه التتبع تتبع صحيح مسلم تتبعا شديدا، وأخرج منه المؤاخذات بالمنقاش، واختصر واعتصر، وكلامه فيه إشارات، والإشارات التي انتقد فيها الإمام مسلم إشارات تنبئ عن ذوق ونقد وعن سعة رواية وكثرة تتبع. الدارقطني ينتقد الإمام مسلم بسطر، حتى نفصل هذا السطر قد نحتاج في بعض الأحيان إلى أيام، وقد نظفر وقد نظفر. وأحيانا ينتقد ويجمل ونقول يا ليته فصل، كما وقع في روايتنا هذا. فقط الإمام الدارقطني قال في كتابه التتبع منتقدا رواية حبيب هذه، قال وفيه على حبيب 7 أقاويل فقط. فروايته منتقدة. كيف منتقدة؟ اضطرب في روايتها من حيث الإسناد، واضطرب في روايتها من حيث المتن، فلم يضبط إسنادها ولم يضبط متنها، وأخذ مسلم منها ما يوافق الروايات التي عنده، وأورد من ألفاظه ما يشعر الحاذق المنعم النظر اللبيب بالمخالفة. وهذا نقد من مسلم دون كبير الكلام. مسلم ترى ينقد ويصرح، لما روى رواية شعبة في الحديث روى مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين والخميس، قال ذلك يوم ولدت فيه، فقال مسلم وهم شعبة فذكر الخميس. ما ولد النبي في يومين؟ قال ذلك يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن صيامه الاثنين والخميس قال ذلك يوم ولدت فيه. فقال مسلم ايش قال؟ قال أخطأ شعبة. حديث من زاد لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3 قال من زاد عن 3 فقد تعدى وظلم، في رواية من زاد أو نقص عن 3 فقد تعدى وظلم. رواية أو نقص وهم راوي، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي توضأ مرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. نتأمل أولا رواية الألفاظ التي أوردها مسلم عن حبيب بن أبي ثابت من جهة، نعرضها على روايات كريب على وجه فيه إجمال لا تفصيل، ونتلمس مخالفات حبيب لنوسع نقد الدارقطني علي بن عمر بن الحسن رحمه الله. أكثر من يسعفنا في التوسع الإمام النسائي في كتابه سنن، ففي سننه بوب الإمام النسائي على عادته عند وقوع الاختلاف قال ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في صلاة الوتر، وأورد رواية زائدة عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن حبيب عن محمد بن علي عن أبي عن ابن عباس كالرواية التي معنا، ثم أوردها من طريق سفيان عن حبيب بالرواية التي معنا. أما الرواية الزائدة فذكر النسائي أن زائدة روى عن حبيب وأنه قرأ آية واحدة فقط، قرأ فقط إن في خلق السماوات والأرض، ولم يذكر زائدة تكرار الآيات، وذكر أن حبيبا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 9 ركعات. ثم أورد الإمام النسائي بسنده إلى أبي بكر النهشلي عن حبيب ابن أبي ثابت عن يحيى الجزار عن عبد الله بن عباس، وقال النسائي خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى الجزار عن أم سلمة أخطأ فيه حبيب. فحبيب كان يدخل حديث أم سلمة بحديث عبد الله بن عباس، حبيب كان يروي يحيى الجزار عن ابن عباس وهذا خطأ، والصواب رواية عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن أم سلمة. فإذا وهم فيه حبيب بن أبي ثابت على ألوام وضروب، ورواه وانفرد برواية بعض حروفه، وعند علماء العلل لا تمهض سنة لأن تقام ويقال بها في مثل هذا المقام. تتأمل ألفاظ حبيب بن أبي ثابت ونحن متذكرون لألفاظ الرواة عن كريب، لنرى الأوجه التي وقع فيها خلاف. قال على 7 أقاويل درقتني، وذكرنا أن النسائي أفادنا أن اضطراب حبيب كذلك كان في السند، فروى حبيب عن يحيى الجزار عن أم سلمة وخالفه من هو أوثق منه عمرو بن مرة، فالرواية عن يحيى الجزار إنما هي عن أم سلمة لا عن ابن عباس، حبيب قال عن يحيى الجزار عن ابن عباس، والصواب رواية عمرو بن مرة خالف حبيبا في روايته عن يحيى بن الجزار فجعله من مسند أم سلمة لا من مسند ابن عباس. قال فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول، جعل الآية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية وهو يتوضأ، قال توضأ فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول. رواية كريم متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ أول ما استيقظ مسح النوم عن وجهه قرأ الآية، واستنبطنا منها أن قراءة القرآن للمحدث لغير متوضئ عن ظهر قلب لا حرج فيها، ولم يقع خلاف بين الرواة عن كريم. فالخطأ الأول الذي أخطأ فيه حبيب أنه جعل تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية جعلها أين؟ وهو يتوضأ. الخطأ الثاني أن زائدة ابن قدامة روى عنه أنه لم يقرأ إلا الآية، بخلاف رواية حصين بن عبد الرحمن السلم أبو الهذيل، فذكر أنه قرأ الآية، قال حتى ختم السورة، وقراءة الآية مع ختم السورة هي رواية، هي الرواية الثابتة عن قريش. قال ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما، فجعل الإطالة في أول ركعتين، وإنما الثابت من حديث قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بركعتين خفيفتين، وهذا هو الثابت عن أبي هريرة كما في الصحيحين، والحديث يأتي في الباب الذي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فخطأ حبيب بن أبي ثابت، كان في إيش؟ كان في فكر البدء بركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود. قال ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات. إيش يعني فعل ذلك ثلاث مرات؟ يعني استيقظ وتوضأ وصلى ركعتين ونام، ثم استيقظ وتوضأ وصلى ركعتين ونام. فذكر النوم ثلاث مرات من مخالفات حبيب لسائر الرواة عن قريش، وذكر الوضوء ثلاث مرات كذلك، وذكر تلاوة الآية ثلاث مرات كذلك. فكم وجهة صار عندنا الآن في مخالفات حبيب لغيره؟ صار عندنا أربعة وجوه. قال فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، والثابت في الروايات الأولى التي فصلها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهنا صلى 6 ركعات. قال كل ذلك يستاوي ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هذه الآيات، يعني كل ما ينام ويقوم يستاك ويتوضأ ويقرأ الآيات. إذن الدرقط مصيب. ولم يذكر أحد في رواية حديث ابن عباس، في حديث عبد الله بن عباس ولا في حديث غيره هذه الرواية، رواية النوم ثم الاستيقاظ ثم قراءة الآيات إلى آخره. قال ثم أوتر بثلاث، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن. هناك أوتر بركعة، وهناك آذنه بلال ثم صلى ركعتين وقام ولم يتوضأ. هناك كان يقول في دعائه أو في سجوده، هنا ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، لم يذكر ركعتين تحية ركعتين سنة الفجر. ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. تفرد راو في رواية على هذا الحال أخطأ فيها في 7 أقاويل كما قال الدارقطني وأيده الحافظ في الفتح، وخص النسائي باختلافه في الروايات بابا في سننه، لا يسعفنا بالقول بأن الدعاء المذكور هو دعاء المشي المسجد، تحتاج إلى مؤيدات، تحتاج إلى شواهد، يحتاج إلى متابعات، وهذا كله في هذا الباب مفقود. والعجب ممن كتب في الأذكار، ممن لم يسند، ممن فصل واختصر، فكلهم يتكئون على هذه الرواية في إثبات دعاء المشي إلى المسجد، في إثبات دعاء المشي إلى المسجد. ولا أعلم نصا غير هذه الرواية فيه ذكر لدعاء المشي إلى المسجد. فكانت هذه الوقفة التي أحببت أن أذكر إخواني فنستفيد فوائد، أهمها من حيث التطبيق العملي هذه الثمرة، والأهم منها عندي ونحن ندرس صحيح مسلم أن نقف عند منهجه في النقد. فمسلم يعل يختصر طارة ويبهم طارة. لما يروي مسلم في صحيحه عن حيوى بن شريح وابن لهيعة لا يقول ابن لهيعة، يقول وآخر، يا من تستخدمون الحاسوب ادخل على صحيح مسلم قل له حيوى بن شريح وغيره، كل ما ذكر مسلم حيوى بن شريح وغيره غيره ابن لهيعة، ابن لهيعة ليس من شرطه فأبهمه. فتارى يختصر وتارى يحدث وتارى يبرز الروايات بالتطويل ويبرز أوجه المخالفة بالتأخير. وهذه الطارة الثالثة دائما يؤخر مسلم رواية المعلولة. وقد ظفرنا ولله الحمد والمنة برسالة موجزة بخط العلامة المعلم اليماني وقد نشرت، وهي من تأليفه، تدلل على دقة نظره وسرعة بديهته وشدة نقده، برهن فيها ما قلته أن مسلما يعل تارة وهو لا يتكلم. والضرب الرابع من الضروب الإعلال عند الإمام مسلم أنه يصرح بالخطأ، يقول اختص الحديث وأخطأ، أخطأ فلان. فهذه ضروب أربعة سلكها مسلم في صحيحه في إعلال ألفاظ في الحديث. أنا أخاطب طلبة علم الحديث، لا آذن ولا يمكن أن يفهم واحد منكم عني فيقولني أني أضعف الحديث. مسلم من دقة نقده يبرز لك وهم الرواة إن رووا الحديث، والحديث على طوله إن سرده في صحيحه فإنه يضبط ألفاظه، وحتى يعمق ضبطه يورد ألفاظ ثقات وهموا في بعض الحروف في الحديث. الأحاديث المنتقدة على الصحيحين مجموعها قليل، والذي انتقد على مسلم أكثر من انتقد على البخاري. مجموع من انتقد على الصحيحين 210 حديث، ولم ينتقد إلا على أحرف يسيرة في الأحاديث. لا يمكن أن نجعل الصحيحين في القرآن، الله الذي تكفل بحفظ القرآن، الله تكفل بحفظ السنة في الجملة. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغناء عن الأحاديث: بلغنا حديث واحد يكفينا، لو بلغنا حديث واحد حرمة الغناء نقول يثبت الحرمة فيه، بخلاف اليوم أصحاب الأهواء. معقول ظاهرة الحديث الغناء المنتشرة عند العرب
النبي ما يقول إلا هذه الأحاديث فيها، ما أدرك أن النبي ما قال إلا هذه الأحاديث. هل اطلعنا على جميع المخطوطات وجميع الكتب؟ جواب لا. لكن لو بلغنا حديث واحد فيه تحريم يكفينا هذا ويغنينا، لكن لا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا هذا الحديث. فأصول الأحاديث محفوظة لأنها من الوحي. وقع وهم؟ نعم وقع وهم. روى بعض الثقات الأحاديث بالمعنى؟ نعم، لكن المعنى الذي يريده الله ويحبه الله قامت علينا به الحجة من خلال الوحي، من خلال السنة النبوية. فالتشكيك في صحة السنة من خلال هذه المضايق إنما يقع من أقوام ليس لهم باع ولا اطلاع ولا خبرة في هذا الباب، فيقال لهم ذلك المثل الشائع الدارج عند العرب، يقال لهؤلاء: ليس هذا بعشك فادرجي. هذا مش عشك، هذا مش عملك، فليس لك إلا أن تسلم. ولذا من انتقد أصحاب الصحيحين ممن ليس عمله الحديث يقال له احترم التخصص، أصبحنا نجاريهم في كلماتهم. احترم التخصص، تكلم في تخصصك، أنت لست متخصص في هذا الباب، إلى آخر ما يمكن أن يدندن حوله في هذا المعنى. لكن الذي أريد أن أركز عليه أن حبيبا في هذه الرواية ما ضبط. حاول الإمام ابن خزيمة في صحيحه أن يبرئ ساحة حبيب، حاول جهدا، فقال في صحيحه في عند رواية رقم 448 بعد أن روى رواية حبيب هذه، قال: كان في القلب من الإسناد شيء، فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس. ولم أقل هل سمع حبيب هذا الخبر من محمد بن علي أم لا، قال: لعل في واحد راوي ضعيف وهم هذه الأوهام، ما صرح به حبيب فدلس الخبر. ثم استدرك ابن خزيمة فقال: ثم نظرت فإذا أبو عوانة رواه عن حصين الذي عندنا، حصين ابن عبد الرحمن السلم، فإذا أبو عوانة رواه عن حصين عن حبيب ابن أبي ثابت قال: حدثني محمد بن علي. قوله حدثني محمد بن علي صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس وانتفى احتمال تعليق الجناية بغير حبيب، وانتفى تعليق الجناية بغير حبيب. لكن هنالك رواية أخرجها ابن أبي الدنيا في التهجد والحاكم في المستدرك من طريق المنهال ابن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، انتبه، أخرجها المنهال ابن عمرو. المنهال تابع من؟ المنهال تابع حبيبا في الرواية عن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس، وفيه أن النبي أوتر فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، إلى آخره. فالمنهال ابن عمرو روى عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس، وجعل الدعاء أين؟ جعل الدعاء على إثر الصلاة. فكيف ما كان الأمر، ف فإن عليا فإن محمد بن علي وأباه لم يرويا هذا الدعاء على أنه من دعاء المشي إلى المسجد، وإنما روياه على أنه قال في سجوده أو على إثر صلاته. وانفرد حبيب في ذكر هذا الدعاء على أنه دخول للمسجد، وتفرده في مثل هذا السياق بهذه الأوهام مع إعلال الإمام الدارقطني وموافقة القاضي عياض والإمام النووي يجهد بأي طريقة أن يدفع الوهم، وأحيانا لا يدقق النظر في الأسانيد وإنما يعمل الألفاظ، إلا أنه في المقام الذي نحن فيه كما سيأتينا عند قراءتنا لشرحه على هذا الحديث، إلا أن الإمام النووي رحمه الله وافق الدارقطني في هذه المؤاخذة. فما من جواب على قواعد إعمال الصنعة تأذن لنا بأن نثبت هذا الدعاء على أنه دعاء المشي إلى المسجد، وبذا نكون لله الحمد والمنة قد بينا المراد على وجه حسن. مما يؤكد ذلك أن حديث ابن عباس الذي معا أورده مسلم كما سيأتي من ثلاثة طرق عن ابن عباس، مضى معنا قريب ثم رواية علي بن عبد الله بن عباس ثم تأتينا رواية عطاء عن ابن عباس، وأورده مسلم أيضا من طريق جمرة عن ابن عباس، طريق أربع. وخارج الصحيح هنالك رواية طاووس عن ابن عباس، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس، مجموع ما روى عن ابن عباس هذا الحديث سبعة أنفس. وجدنا عند النسائي في الكبرى وعند ابن الأعرابي في المعجم، وجدنا هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه فقال في صلاته اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديث. وفي رواية النسائي وكان في آخر كلامه وذكر الحديث. فإذن ابن عباس سعيد بن جبير وافق من؟ وافق قريبا. وعلي فيما روى عنه ابنه وروى عن ابنه من هال بن عمرو عند الحاكم وابن أبي الدنيا في التهجد ذكروا أن هذه الرواية أيضا أين؟ كانت أيضا في الصلاة أو عندما فرغ من الصلاة. فلم يذكر أحد أن هذا الدعاء قاله وهو يمشي إلى المسجد إلا حبي، إلا فقط حبيب بن أبي ثابت. فحبيب مع هذه المخالفات روايته لا تنهض، خالف في الرواية عن محمد بن علي، خالفه من هال بن عمرو، وافق من هال بن عمرو، جميع من روى عن قريب، وكذلك رواية سعيد بن جبير تؤكد هذا، والله تعالى أعلم. نأتي للرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال جئت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجردة يتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من الجردة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يحملني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم.
إذن هذه رواية عطاء بن أبي رباح، والعطاء غالبا من اسمه عطاء يذهن في الرواية وهم كثر، ولذا أفردهم الإمام الطبراني بجزء مطبوع اسمه من اسمه عطاء من الرواة. عطاء بن أبي رباح روى عنه بن جريج صاحبه اللصيق به عبد الملك، وعن عبد الملك بن جريج محمد بن بكر الأزدي البصري. هذه المتابعة رقم 12 لحديث عبد الله بن عباس، وفيها بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي متطوعا من الليل. ركز عطاء على أن النبي صلى تطوعا، مع أن الرواية السابقة هو قام الليل لكن هو قال متطوع، يعني أن هذا الصنيع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة هذه الحركة. فقام النبي إلى القربة أي من ماء يتوضأ، فتوضأ فقام فصلى، فقمت يقول ابن عباس فقمت من نومي لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر إلى جانبه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري حالة كونه يعدلني أي يصرفني ويحولني كذلك، أي كذلك يعني ماسكا بيدي. قال ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك، أي ماسكا بيدي من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قال القائل قال عطاء قلت أفي التطوع كان ذلك؟ فقال ابن عباس كان ذلك أي كان التحويل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، كان ذلك في التطوع؟ قال ابن عباس نعم. أيضا رواية أخرى عن عطاء نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت خيث بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت قال في ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه.
هذا الإسناد الذي رواه مسلم عن شيخيه البغدادي والنيسابوري هارون بن عبد الله البغدادي بن مروان محمد بن رافع النيسابوري القشيري عن وهب بن جرير الأزدي أبو العباس البصري قال سمعت قيس بن سعد الحنفي الحبشي أبو عبد الملك وهو مفتي مكة عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس، بعثني والدي والده العباس عباس عبد المطلب بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بعثه بهدية كما ورد ذلك عند الطبراني في الدعاء، وبعثه لأن النبي بعث له من الإبل بكرة إبلا صغيرة هو احتاجها للحرث احتاجها للركوب وكانت صغيرة، فبعث ولده ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه ما هو أكبر منها. ذكر ذلك الإمام الدارقطني بإسناده في كتابه الدعاء. وهذه بعث من العباس إلى النبي من زيادات عطاء لم يرد لها ذكر في جميع طرق حديث كريب. قال بعثني العباس إلى النبي وهو في بيت خالد في ميمونة، بعثه وكان العباس يعلم نوبات ليالي رسول الله، كان يعلم أن هذه الليلة ليلة خالته، فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من التهجد أي من الليل التهجد قمت عن يسار إلى آخر القصة. نأتي للرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد.
إذن ابن جريج وقيس بن سعد وعبد الملك بن أبي سليمان السزار الكوفي كلهم يروي عن عطاء، فجعل الروايتين السابقتين رواية قيس بن سعد ورواية ابن جريج التي قبلها هي الميزان، وهذه رواية عبد الملك بن أبي سليمان السزار الكوفي. لم يذكر الإمام مسلم لفظها، ولفظها ثابت عند أبي داود في سننه برقم 610، وبوب عليه بقوله باب الرجلين يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان، وأورده من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. وهذه الرواية أيضا أخرجها أحمد وأخرجها الطبراني والبيهقي وأبو نعيم. ولذا هنا قال نحو حديث ابن جريج، نحو الألفاظ اختلفت وفيها زيادات يسيرة، فلم يقل مثل، ومسلم يفرق بين مثل وبين نحو. إذن هذه المتابعة 14 وهي الطريق الثالث من طرق حديث عطاء عن عبد الله بن عباس. ثم ختم مسلم رحمه الله تعالى حديث ابن عباس بطريق أبي جمرة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حارم وحدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
إذن هذه الرواية التي ختم بها مسلم وركز على العدد لأنه يسوق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، رواه عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته كلهم من أهل البصرة. أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر، بينما شيخاه فرساء الرهان البصريان محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. ابن أبي شيبة ذكره بلقبه، وابن بشار وابن مثنى ذكراه باسمه، ولذا حول مسلم الإسناد. الأدوات التحمل هي كل واحد حدثنا، فلماذا حول مسلم الإسناد؟ لماذا لم يقل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مثنى وابن بشار؟ قال حدثنا إيش سيقول غندر ابن أبي شيبة، قال غندر ابن بشار ابن المثنى ما قال غندر وإنما قال محمد بن جعفر. فمسلم يميز، ابن أبي شيبة ذكر اللقب والآخران ذكرا الاسم وهو هو، وهذا من دقته. عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت عبد الله بن عباس. كم راو روى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس؟ 4: كريب، علي بن عبد الله بن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ونصر بن عمران الضبعي أبو جمر. هؤلاء 4 رواة عن ابن عباس، ما ذكر أحد دعاء المشي إلى المسجد، وهم فيه حبيب بن أبي ثابت. رواه خارج الصحيح طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد. نحو هذا الحديث أورده مسلم في الباب، أورده عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورده من حديث زيد بن خالد، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. نريد أن نختم مجلسنا بأن نسوق حديث ابن عباس من طرقه 4 السابقة مع ألفاظ الإمام البخاري في المواطن 20 إلا 1، وقد ذكرناها سياقة واحدة. من هيأ هذا الجمع؟ أسمعنا جمعته ولنرى يعني هل استطعت أن تأتي بجميع الروايات أم لا. نسمع الآن هذا الحديث مجموعا من المواطن 19 ومن الأسانيد 15 التي معنا في الصحيح مسلم. نسمع. قص علينا الحديث، نرى الاجتهاد الآن الجمع اجتهاد. بودي أن يؤلف كتاب يجمع أحاديث الصحيحين دون ذكر إلا الألفاظ التامة في الصحيحين، ثم يعرض كتاب كتب السنن كتاب الثابت منها على ما ورد في المتن، وتضاف الزيادات، ثم الأجزاء وتضاف الزيادات، يصبح عندنا كتاب من 5 أو 6 مجلدات يحوي السنة كلها ناظرين إلى المتون لا إلى الروايات. الإمام أبو نعيم خاصة من بين كثير من أهل العلم لما يترجمون للصحابة، أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة لما يترجم الصحابة يذكر الصحابية وعدد ما له من متون، يقول روى كذا متن عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو استطعنا نأتي البخاري، البخاري الحديث الواحد شتت ألفاظه في مواطن عديدة تنجمعها في مكان واحد، وهذا الذي صنعه شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه مختصر صحيح البخاري. وسمعت شيخنا يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري، لقد تعبت فيه تعبا لا يعلمه إلا الله. في 19 موطن جمعهم في موطن واحد وما فاته شيء، والبخاري قد يروي بعض الأحاديث في 24 موضعا ينظر فيجمعهم في موطن واحد. لو أن مسلم الأحاديث المشتركة مع البخاري أضفنا زيادات مسلم والأحاديث المستقلة وضعناها، أتينا بأبي داود وفعلنا كذلك، ثم السنن الأخرى كذلك، ثم المعاجم كذلك، يكون عندنا كتاب ليس بكبير، ونكون قد فعلنا وخدمنا التراث خدمة عظيمة. يقوم بهذا العمل فريق من إخواننا، مشرف عليهم أخ باحث في مكة، هيئوا 4 أجزاء بعنوان الجامع الصغير لصحيح السنة، وأنا يعني سأنظر وأعرض ما سيفعله أخي على جمعهم، على جمعهم، وهم الآن يعرضون باقي السنن على الصحيحين، هم فرغوا من الصحيحين ثم سيعملون على باقي السنن على الصحيحين ثم المسند والموطأ وباقي وهكذا، وإن يسر الله لهم فهذا أمر حسن. وكتبت لعملهم مقدمة مطولة شكرتهم في صنيعهم هذا، وكذلك فعل أخي فضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، فبت معه تلك الليلة لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رخب، فاضطجعت في عرض المسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول ماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده فنظر إلى السماء، ثم قرأ 10 آيات خواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فأطلق شناقها، ثم صف بالجبنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، فتسوك ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكفر وقد أبلغ، ثم قال نام الغني ثم حركني ثم قام فصلى، فقمت فتنطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فصنعت مثلما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذ بدؤالتي أو بعوني من وراء ظهره فأدارني عن يمينه، فجعلت إذا أغفيت ورعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بشحمة أذني اليمنى يسكبها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أنذر، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفق، وكان إذا نام نفق حتى إني لأسمع نفسه، حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقال فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح ولم يتوضأ، فجعل يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي شفتي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأماني نورا وقلبي نورا وصوتي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا. قال قريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري ونشري وذكر خصلتين. انتهى والله اعلم.
طيب الإخوة الآخرون ماذا عندهم من زيادة؟ هل من زيادة؟ طلاب المجموعة يفعلون هذا. يكاد ما قرأه أخونا مع ما عندي متطابقا، إلا أن أخانا جزاه الله خيرا لم يستفد من الرواية رقم 185 في مسلم وفيها ميمونة بنت الحارث، فلم يذكر بنت الحارث، لم يذكر بنت الحارث، وهي إفادة زائدة، فائدة زائدة. أما ما عدا ذلك فيكاد الأمر يعني يتطابق. ثم أورد لفظا قال فقام فقمت عن يسار، وفي بعض الروايات فقام يصلي، فلو ذكر فقام يصلي كانت يعني أظهر، كانت أظهر، قال فقام ولم يذكر يصلي. إذن هذا اللفظ الكامل من جميع ما ورد. انظر لما نجمع هذا اللفظ من نحو 40 موطن، 40 رواية في الصحيحين، تكون كم مصرت علينا من الصفحات. وهذا الذي يحتاجه اليوم كما يقولون بتعبيرنا في العلوم العصرية المثقف، المثقف يحتاج في هذا، أما تلك الصنعة يحتاجه أهل الصنعة الحديثية. فجمع الأحاديث، لا أقول على الأبواب ولا أقول على الرواة ولا أقول من خلال الأسانيد، وإنما سياق الحديث سياقة واحدة بالنظر إلى الزيادات الثابتة في كتب السنة وجمع الأحاديث على المتون، باب مهم لم يطرق محتاجه، ووسائل العلم الحديثة تسعف به وتعين غير المتخصص في علم الحديث على هذا اللون وعلى هذا النوع. نعود إلى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، فرغنا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وبذا نكون قد فرغنا من الحديث بطرقه الكثيرة التي أسندها مسلم عن ابن عباس. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول ما علاقة هذه الأحاديث كلها التي نحن فيها والتي سبقت بعنوان كتاب صلاة المسافرين؟ لا علاقة. ولقد ظلم صحيح مسلم لما وضع صلاة المسافرين على مثل هذا الحديث، وصلاة المسافرين ليست موضع مسلم، يستحيل أن يضع مسلم على هذا الكلام. لما يأتيك ثوب لغيرك فتلبسه أنت سيظهر عوار فيه، فواضع تبويبات هذه ليس مسلما، ليس بمسلم، ليس مسلم الذي وضع التبويبات، فظهر خلل في كتاب الحيض، خلل كبير في كثير الأبواب. لو تأملت الأحاديث وردها في كتاب الحيض، قسم كبير من الأحاديث ليس لها صلة بالحيض وموجودة تحت كتاب الحيض، فهذه التبويبات، تبويبات الكتب، تبويبات الأبواب ليست من صنيع مسلم. هل نستطيع أن نقول أن الحديث بالجملة وفي أصله صحيح؟ نحن قلنا أن روايات كريب مولى ابن عباس دخلت في قلبنا اليقين، ثم أوردنا من طريق 4 آخرين عن ابن عباس، ثم من طريق 3 آخرين عن ابن عباس خارج الصحيح، ثم من طريق 3 من الصحابة آخرين في صحيح مسلم. يعني الحديث متواتر في أصله، لكن وقع خلاف في بعض ألفاظه. لذا خشيت أن يسأل أحدكم هذا السؤال، ما يسأل الحديث صحيح أم لا؟ لا يسأل هذا، هذه ألفاظ قصد مسلم أن يعلها، ففصل في رواياتها، أحال قبلها وأحال بعدها، اختصر قبلها واختصر بعدها. لا يقول قائل لماذا مسلم طار كما يأتي السؤال الآخر،
يقول أحد الإخوة مسلم من عادته يأتي بحديث فيه تفصيل، هو فصل ليعل، هو فصل ليعل. وأما ألفاظ عطاء فهو ليس هذا باب حديثها، ليس هذا هو الأصل في باب الحديث، هذه كلها ذكرها من باب متابعات ما سبق، وقلنا هذه المتابعة رقم 15 و 14 و 13. فالتفصيل كان في بداية الباب. ومسلم رحمه الله ختم بصريح ما يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة واقتصر على هذا، وهذا التفنن وهذا لفت نظر وتركيز على ما يريد مسلم رحمه الله تعالى. فمسلم إمام من الأئمة. نود من شيخنا طباعة الأذكار اليومية مثل أذكار الصباح والمساء وسائر الأدعية، ويكون على طريقة فصل مسلم على ما علمتم من شذوذ في بعض الروايات. هذا توفيق من الله، وأرجو الله لي التوفيق وأن يوضع الإنسان كتابا فيه الأذكار وأن يرددها العباد، في إشارة إلى أن من اشتهر وضعه فيه إشارة والله تعالى أعلم إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وجزى الله الإمام النووي خيرا كثيرا كثيرا، فإنه عاش في بيئة صوفية أقبل الناس فيها على الأحزاب الصوفية والأوراد التي يأخذها المريدون عن الأشياخ. ولما رأى الناس قد انصرفوا عن الأفكار النبوية ألف كتابه الأفكار، وكعادته في كتبه وهو مخلص والله حسيبه، إن ألف مسلم اشتهر تأليفه دون سواه، شروح مسلم بالمئات، ما اشتهر شرح لصحيح مسلم كما اشتهر شرحه، لا يوجد كتاب جمع الأحاديث النبوية واشتهر كاشتهار كتابه رياض الصالحين. وأشغل العلماء الأذكار، الحافظ ابن حجر أملأ أحاديث الأذكار في مجالس عديدة لعلها وصلت الألف، ألف مجلس، وذكر فيها أسانيده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ كتاب الحديث الذي ذكره الإمام النووي ويسنده من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغل العلماء بتخريجه واشتغل العلماء بشرحه، حتى قالوا واشتهرت هذه المقولة، قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار. فكان كتاب الأذكار إحياء لعمل عمل يوم والليلة عند المحدثين المسندين كالنسائي وابن السني والضبي ومن كتب من علمائنا في أذكار اليوم والليلة. فوجود الأذكار التي يعني ثبتت وصحت هذا أمر حسن ومهم. وحسن المسلم المنتقد عليه لا يزيد عن 10 أحاديث، حسن المسلم المنتقد عليه لا يزيد عن 10 أحاديث. ولعل الله ييسر لي أن أكتب لمؤلفه وهو من الفضلاء في هذه الأحاديث، لعلها تمسح من الكتاب، تمحى من الكتاب، ويبقى الكتاب صافي، كتاب حسن المسلم كتاب حسن جيد نافع نفع الله به، وترجم لأكثر من لغة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هل استخدام عمال الحديث أو الدعاء في رواية حبيب المشي إلى المسجد مخالف للسنة هو بدعة؟ هو مطلق دعاء، هو دعاء يذكر في السجود في القيام، وليس لا يجوز المداومة عليه بالقول في المشي إلى المسجد، لا يجوز أن يداوم عليه في المشي إلى المسجد بعد أن ثبت لنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال لزوجته يحرم عليك أن تلبسي هذا الثوب كما تحرم علي أمك، ثم أراد منها أن تلبسه. ما أدري كيف الرجل يقول لزوجته أنها تحرم عليه كما تحرم عليه امرأة محرمة عليه لأمي، هذا أمر حرام، وهذا تضييق واسع. وإذا أراد الرجل التحريم والظاهر لا، فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الرجل التأكيد فعلى أصول شيخ الإسلام وابن القيم عليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين والله تعالى أعلم. بعض الدكاترة يقول إن السبي حكم شرعي انتهى ولم يعد يعمل به الآن، فإن الإسلام دعا إلى تحرير الرقاب وتخليطهم من العبودية، وإذا انتصر المسلمون الآن في معركة فإنه لا يعمل بهذا الحكم الشرعي. أرجو تعليقكم. التعليق طويل والكلام كثير، ويهمني منه أمران. أمر في التأصيل في مباحث النسخ، وأمر في العلاقات الدولية عند من كتب في مباحث السياسة الشرعية هذه الأيام. أما الأول فالأصل أن لا يدعى النسخ إلا بأمر صريح، فالنسخ رفع إعمال ببعض النصوص التي جاءتنا من الوحي، والتوسع في القول بالنسخ أراد به السلف السابقون لما يذكرون النسخ أرادوا به تخصيص العام وتقييد المطلق. فالنسخ عند السابقين مطلق الرفع، فإن رفعنا الحكم بالكلية أو رفعنا فخصصنا أو قيدنا على فرق دقيق بين التخصيص والتقييد ليس هذا محله، فإننا حينئذ نكون قد عملنا بمفهوم النسخ عند السلف. لا يوجد نسخ لا بمعنى مطلق الرفع ولا بمعنى التخصيص أو التقييد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يخصص نصا أو أن يقيد، أن يخصص نصا عاما أو أن يقيد نصا مطلقا أو أن يدعي النسخ وهو رفع الكلية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سأل سائل فقال لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى هل كان الرق موجودا أم لم يكن؟ كان موجودا. فمن الذي نسخ الرق؟ من الذي نسخه؟ ما ينسخ شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى مسألة ثانية، وهي لو نظمت العلاقات الدولية فأصبح للأسيرة حق يحافظ على عرضها ولا تنتهن، وجرت معركة بيننا وبين أعدائنا وهم بهذه المواثيق حافظوا على نسائنا، وإن لم نحافظ على نسائهم اعتدوا على نسائنا، فالواجب من أجل عدم الاعتداء على نسائنا أن نحفظ نسائهم. لكن يا للأسف هذا الكلام موجود كما يقولون في التعبير الدارج على ألسنة عوامنا هذه الأيام حبر على ورق. إذا أردتم أن تعرفوا الفرق بين أخلاقنا وأخلاق أعدائنا فانظروا إلى صنيعنا وصنيعهم حال الانتصار. لما كنا ننتصر على أعدائنا ماذا كنا نصنع معهم؟ هو جاء يقتلنا وربنا يرغبنا في إطعامه بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نطعمه كما نطعم المسكين واليتيم ونتقرب إلى الله بإطعامه، ويحرم علينا أن نتقصد بظلمه، وإن حبسناه فله حقوق المسجون، وأول من قص حقوق المسجون الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج، والإمام محمد بن حسن في كتابه السير، وقامت جمعية ما زالت قائمة ودعيت لمشاركتي معها في سويسرا، اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني للمحافظة على حقوق الأسرى، ما زالت قائمة تحت اسم محمد بن الحسن الشيباني. ولو سألت جماهير المسلمين اليوم من محمد بن الحسن لا يحسن أن يندس بكلمة. فإذا أخذوا نساءنا وحافظوا على نساءنا، فمن أجل نسائنا لا يجوز لنا أن نعتدي على نسائنا. لكن اليوم حال الاعتداء يظهر، لما احتل الغرب العراق ولما احتل أفغانستان رأينا عجبا، رأينا رحمتهم ورأينا خلقهم ورأينا حفظهم على النساء وعلى الأعراض، رأيناه ظاهرا للعيان، رأينا منهم رحمة لم نرى قسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول بارك الله فيكم، موضوع النسخ مستبعد بالكلية، موضوع أن نحفظ أعراضنا واجب علينا، فإن هتكت إن هتكنا أعراضهم وتكوا أعراضنا نمسك، فإن أمسكنا حفظت أعراضنا فنمسك من أجل أعراضنا. أما القول بأن الرقة منسوخ بالكلية فهذا يحتاج إلى نص، والنص معدوم في الباب، والله تعالى. هل يجوز للمسبوق أن يجمع العشاء وحده إذا صلى المغرب مع الإمام والإمام في صلاة العشاء؟ جاء الرجل في الجمع ففاته العشاء بالكلية، لم يدرك إلا صلاة العشاء من أولها، صلى على رأس ثلاث بقيت ركعة، أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام يجمع، جاء والإمام في الركعة الثانية فما بعد ولم يصلي المغرب فيريد أن يجمع وحده، جماهير أهل العلم يمنعون جمعه، لأن الجمع إنما شرع من أجل الجماعة، فلما جاء ظرف يمنع الحريص على إدراك الصلاة في المسجد أذن الشرع أن تنقل الصلاة الثانية إلى وقت الصلاة الأولى، فقدم الشرع أداء الصلاة في جماعة على أدائها في البيت في الوقت، وأداء الصلاة في الوقت واجب، فأداؤها في الجماعة أوجب من أدائها في الوقت، نظر الشرع في الجماعة أوجب من نظره إلى أداء الصلاة في الوقت. ولذا قول جماهير أهل العلم أن من أدرك الصلاتين أو جزءا يسيرا من الثانية مع الإمام جمع، أما من لم يدرك شيئا من الثانية فلا يجمع، بناء على أن المجموعتين صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة، لئلا يحتج علي محتج الآن فيقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ أقول بلى، قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا في الصلاة الأولى، ليست المجموعتان صلاة واحدة، لو كانت المجموعتان صلاة واحدة لقلنا لك ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم وصلي وحدك أتم وحدك، لكن المجموعة غير المجموعتان صلاتان مستقلتان، هذا والله تعالى أعلم. أعمل على تنفيذ مشروع تجاري فأحتاج إلى شريك، فعرض علي قريب المشاركة بماله الخاص علما أنه يعمل في أحد البنوك، ما نصيحتي؟ لو جاءني هذا الذي يعمل في البنك وعنده مال وقال لي يا شيخ ما هي نصيحتك؟ أنا الآن أريد أن أقدم نصيحة للذي يعمل للذي يسأل، لأني إن قدمت لهم نصيحة فسيظهر جوابي على سؤال الأخ المستنصر، فسأقول لمن بيده مال فيه شبهة من عمل فيه حرمة كالذي يعمل في البنك، أقول له اتق الله، اترك عملك، المرابي مرتكب لكبيرة من الكبائر، ربنا قال عن المرابين فأذنوا بحرب من الله، يقول ابن عباس كما عند ابن جرير بإسناد صحيح، يقول الله للمرابي يوم القيامة ويسمي أباه: يا فلان ابن فلان قم واحمل سلاحك وتعال فحاربني. هذه حرب حقيقية، يا فلان ابن فلان احمل سلاحك قم وحاربني. أقول الذي يعمل في الربا: اتق الله، أطعم ولدك الحلال. طب يا شيخ عندي أموال وجمعتها من عمل حرام كالبنك، ماذا أفعل؟ أقول له: ابحث عن رجل صالح شاركه، استثمر مالك في الحلال، وطهر مالك، والمال الذي يأتيك أكثر من النفقة منه شيئا فشيئا. وبهذا يظهر جواب المستنصر. سئل الإمام أحمد: هل يجوز للمسلم أن يشارك النصراني واليهودي؟ فقال الإمام أحمد: إذا كان الذي يدير المال المسلم يجوز، إذا كانت الإدارة والسياسة المالية سياسة الاستثمار كانت بيدك وليس بيد المرابي، وأنت الذي تتحكم في شؤون هذه الشركة، فشاركه وأعنه على الخير، لأن أهل العلم يجوزون مشاركة اليهود والكتاب، وانصحه أن يتخلص من الربا وأن يطهر ماله شيئا فشيئا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعض الأسئلة الموجودة أجيب عنها إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.